Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 7 من شهر 3 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. المحكمة تشطب بلاغا في مواجهة حسام الصياط وسبعة آخرين، وفرح عارم ينتظم قاعة المحكمة ومحيطها، وقفات احتجاجية في الخرطوم، وموكب في مدني، ومعلمو غرب دارفور يسيرون موكبا مطلبيا. الحرية والتغيير تكشف عن تحديات تواجه القضايا الخمسة وتسليم توصيات تنفيذ مصفوفة السلام المحدثة لجهات الاختصاص. معدنون أهليون يغلقون أسواق للتعدين بالبحر الأحمر، وعمليات نهب مسلح على طريق الفاشر طويلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شطبت محكمة جنايات وسط الخرطوم صباح الاثنين الاتهامات في مواجهة 8 متهمين بمقتل رقيب الاستخبارات ميرغان الجيلي بعد حبس دام نحو عام، حيث أطلقت المحكمة سراح المتهمين، وتعالت الهتافات والزغاريد داخل قاعة المحكمة ومحيطها بعد تلاوة الحكم، وسادت حالة من الفرح العارم وسط الجموع التي احتشدت أمام المحكمة في معهد العلوم القضائية منذ الصباح الباكر، حيث حملوا المفرج عنهم على الأعناق. ووصفت المحكمة إجراءات التحري بأنها احتوت على أخطاء فادحة وتجاوزات. وقالت المحامية إقبال أحمد عضو هيئة الدفاع عن حسام الصياد لراديو دبنجا أن القاضي شطب الاتهام في مواجهة المتهمين لعدم وجود بينة كافية، ووصفت القضايا بالملفقة والكيدية، واعتبرت الحكم بداية لانتصارات قانونية متوقعة مصير مماثل للاتهامات في مواجهة توباك ورفاقه. وأضافت في هذا الخصوص:
سمعنا فيها 17 شاهد من الاتهام، وسمعنا فيها 5 متحرين، وقبل ما يتقدم طلب قضيته مولانا شطب الإجراءات بمجمل المادة 141 من القانون الجنائي بقانون الإجراءات الجنائية، لأنه ما في بينة كانت في مواجهة المتهم، تم إطلاق صراحة.
من جهتها أكدت المحامية سعاد من هيئة الدفاع عن خالد المأمول لراديو دبنجا أن من حق المتهمين مقاضاة الجهات التي تقدمت بالبلاغ بموجب اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق المتهمين في الحراسات موقع عليها السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
من حقه، لأنه في لوائح وفي حاجات، وفي عندنا نحن اتفاقيات بتاعت حقوق المتهمين داخل الحراسات موقع على السودان ومصادق عليها، من حقه نمشي قاضي ويرفعوا دعاوين ونستمر إن شاء الله إحنا معاهم ومعاهم قدامهم وخلفهم وفي حتة.
من جانبه قال المفرج عنه قاسم حسيب أن فترة الاحتجاز الطويلة في ذمة البلاغ كانت مؤلمة، وأعرب عن سعادته للإفراج عنهم، وقال أنهم تعرضوا للتعذيب وواجهوا بلاغات ملفقة بالسرقة والقتل والاغتصاب بسبب تأثيرهم على الشارع، مؤكد عودتهم للشارع من جديد في أول موكب. من جانبه قال المفرج عنه شرف الدين أنهم قضوا فترة عصيبة داخل السجون، وأنهم ينتظرون الإفراج عن توباك ورفاقه لتكتمل الفرحة. وأضاف في هذا الخصوص:
الحمد لله على السلام، والحمد لله إنه نحن طلعنا براءة وعيننا مرفوعة، الحمد لله جوا العساكر غصبا عنهم، والموقف الجاي بإذن الله برا واصلين، ما بكسرون العساكر السجن.
كيف كانت الفترة اللي قضيت ظلمهم في السجن؟
أقسم بالله صعبة شديد، إن شاء الله ما في زول في يوم من الأيام، الله لا يجاب زول.
نظمت لجان المقاومة بولاية الخرطوم عدد من الوقفات الاحتجاجية تنديدا بمقتل الشهيد إبراهيم مجذوب في مليونية 28 فبراير برصاص ضابط شرطة، وحمل المشاركون في الوقفات لافتات تطالب بتقديم المتورطين للعدالة. وكانت لجان المقاومة أعلنت عن 3 مواكب في الخرطوم خلال شهر مارس الجاري. وفي ولاية الجزيرة سير مكتب العمل الميداني المشترك بمدني موكبا باسم رد الكرامة تضامنا مع المعلمين ومطالبهم. وأضافوا في هذا الخصوص:
كل العالم الطالب شاهد أبشع جريمة قتل اللي قتل أهل ثوارنا بطريقة مستفزة جدا. كان بإمكاننا أن نحمل سلاحا ولا ما تأخرنا دقيقة، ولكن شاهد الأطفال دون ذلك.
قال شهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير أن القضايا الخمسة تواجه معوقات وتحديات وتحتاج إلى زمن كافي لإنجازها، نافياً بطء العملية السياسية. وأوضح في حديث لراديو دبنجا أن القضايا الخمسة تأسيسية مما يتطلب إشراك أطراف عديدة، ونبه إلى التردد الذي يمكن أن يصاحب أطراف مشاركة في الاتفاق الإطاري، وأشار إلى أن إنهاء الانقلاب أمر ليس سهل مما يتطلب إشراك جهات عديدة من أهل المصلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
ما بعتقد أنه في بطء في العملية السياسية، لكن طبيعة العملية السياسية إنها هي تنتهي بنهاية القضايا الخمسة. القضايا دي أكيد في معوقات تواجهها وفي تحديات كبيرة هي بتحتاج لزمن بحيث إنها يعني تنجز. في اعتقادنا أنه القضايا الخمسة دي فيها قضايا تأسيسية.
قال محمود محمد كورينا القيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي أن ورشة شرح مصفوفة تنفيذ اتفاق سلام جوبا المحدثة التي اختتمت أعمالها يوم الأحد أوصت بتمليك الاتفاقية للجهات ذات الاختصاص لتنفيذ الاتفاقية. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أنهم سلموا كتيب المصفوفة المحدثة لجميع جهات الاختصاص مثل الوزارات والمؤسسات، مشيد بالتفاعل الكبير. وأوضح أن وزارة التعليم العالي أكدت أن قضية إعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية من اختصاص الجامعات مشيرة إلى استقلاليتها، مبين أنهم يعتزمون الجلوس مع وزارة المالية للنظر حول كيفية تنفيذ القرار. أكد المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل أهمية تغيير العملة لمعالجة قضايا التزوير والتهريب الضريبي إلى جانب تخفيض الفئات النقدية، مشير إلى النموذج الهندي. وقال الحافظ في تعليق على توصيات الورشة الاقتصادية التي نظمتها قوى الحرية والتغيير في حديث لراديو دبنجا من أهمية توصية تبعية الجمارك إلى وزارة المالية، وقال أنها مسألة إجرائية، مبين أن الجمارك تتبع إداريا لوزارة الداخلية ومن ناحية مالية لوزارة المالية، وأكد تحديد الجمارك من اختصاص وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
تغيير العملة إلا بافتراض أنه يكون في عملة مزورة، لكن ممكن يكون ذو جدول لأنه تكاليفه عالية. الحاجة الثانية إذا كان في بريتي دي اللي هي مثلا يقسموا مثلا العشر جنيه يعملها جنيه يعني عشان يقللوا القصة بتاعت المحاسبة، عشان كده أنت لما تيجي تغير العملة يعني احتمالات. وبعدها المسألة الثانية والأهم المسألة بتاعت التعرض الضريبي.
أكد معلم بنيالة عدم صرف مرتباتهم لشهر فبراير حتى الآن، وقال لراديو دبنجا أن معظم العاملين بالدولة ينتظرون صرف مرتباتهم. وأوضح أن العاملين لم يستلموا العلاوات التي تخص مرتب شهر يناير، وأكد أن المرتب لا يكفي لمواجهة متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وعلاج. وطالب الدولة بالنظر إلى شرائح المعلمين وحل مشكلاتهم لأنهم الحلقة الأضعف، وكشف عن ترتيبات للدخول في إضراب من جديد حتى تحقيق كافة مطالبهم. وأضاف في هذا الخصوص: تعرضت عربة تجارية بين الفاشر وكورما لعملية نهب مسلح يوم الأحد. وقال مواطن من طويلة لراديو دبنجا أن عربة تجارية في طريقها من كورما إلى الفاشر تعرضت لعملية نهب مسلح طالت مبلغ 15 مليار جنيه من الركاب. وفي حادث آخر نهب مسلحون أبقار على طريق الفاشر طويلة، وقال المواطن أن فزع تحرك من طويلة لتعقب الجناه، مبين أن الحوادث ارتفعت وتيرتها في هذه الأيام بعد أن شهدت المنطقة هدوءا نسبيا. أصيب 7 أشخاص يوم الأحد في حادث مروري بين عربة لاند كروزر تتبع لقوات حفظ الأمن المشترك ودفار في وادي أبو حمرة بالقرب من مناوشة بولاية جنوب دارفور. وقال الشيخ حماد محمد عضو شبكة الحماية المجتمعية في مناوشة لراديو دبنجا أن عربة لاند كروزر تتبع لقوات حفظ الأمن التي تم تخريجها حديثا في ولاية شمال دارفور اصطدمت بدفار يحمل بتيخ كان في طريقه إلى نيالة. وأوضح أن الحادث أدى لإصابة 3 من قوات حفظ الأمن و4 مواطنين، وأشار إلى نقل المصابين إلى مستشفى مناوشة لتلقي العلاج. وأضاف الشيخ حماد في هذا الخصوص:
استلم عربة لاند كروزر لدفار من مواطني أبو حمرة شاهدين بتيخ لاعبين الى ليانا، مما ادى الى اصابه في 7 أشخاص من خلال العربيتين.
سير معلمو ولاية غرب دارفور يوم الاثنين موكبا إلى أمانة الحكومة بمدينة جنينة للمطالبة بمستحقات مالية، وسلم المعلمون مذكرة إلى أمانة الحكومة حوت مطالبهم. وقال المعلم حسين كبير لراديو دبنجا أن المعلمين احتشدوا صباح يوم الاثنين بدعوة من لجنة معلمي الولاية أمام محلية الجنينة، وسيروا موكبا إلى أمانة حكومة الولاية. وتضمنت المذكرة مطالب تتعلق بترقيات المعلمين وإقامة مؤتمر عام لمناقشة قضايا التعليم بالولاية بجانب استحقاقات المعلمين المالية. وبيّن أن المعلمين أمهلوا حكومة الولاية 48 ساعة للرد كتابة على مذكرتهم. وأضاف لراديو دبنجا من الجنينة:
معلمين الولاية احتشد حول المحلية الساعة 11، ثم تحركت الموكب أمانة الحكومة. المطالب اللي هي متعلقة باستحقاقات بمسألة الترقية، المؤتمر التعليم لمناقشة قضايا التعليم في الولاية، سلم المذكرة لي لأمانة الحكومة وأمحل الحكومة حاجة بتاع 48 ساعة يأتي الرد مكتوبا.
طالب مواطنو منطقة السريف الواقعة شرق مدينة العباسية تقلي بجنوب كردفان، طالبوا السلطات بتوفير عدد من الخدمات الأساسية من مياه ومدخلات الإنتاج الزراعي. وأوضح المواطنون خلال الزيارة التي قام بها المدير التنفيذي لمحلية العباسية تقلي صديق النور أن المنطقة تعاني من العطش في فصل الصيف، كما طالبوا بتوفير الإجلاس المدرسي للطلاب فضلا عن توفير مدخلات الإنتاج، حيث يعتمد سكانها على الزراعة والرعي كمورد أساسي لتحقيق الأمن الغذائي. أعلن أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر إغلاق أسواق التعدين في جبيت وهيا بولاية البحر الأحمر احتجاجا على قرار شركة الموارد المعدنية بزيادة رسوم تعدين جوال الحجر من 400 جنيه إلى 2000 جنيه. واتهم أدروب الحسن في حديث لراديو دبنجا شركة الموارد المعدنية والشركات الأخرى الخاصة في مجال التعدين باستغلال المعدنين والسعي لتشريدهم من أعمال التعدين الأهلي بهدف السيطرة على مناطق التعدين العشوائي. وأضاف في هذا الخصوص:
شركة سودانية للموارد المعدنية آمنة ثور لكل طواهين، نعم. وعمل فيهم بوابة واحدة عشان هي تتحصل الهجر الأخر الزخوش لطواهين عشان تأخذ في كل جوال رسوم 400 جنيه. في السنة الجديدة أجازوا زيادة للجوال من 400 جنيه إلى 2000 عشان الإيراد بتاعهم يرتفع حسب ارتفاع الأجرام في سوق.
كشف المدير التنفيذي لمحلية بابا نوسة بغرب كردفان سليمان محمد سليمان عن حرق أكثر من 68 منزلا في الحريق الذي اندلع بمدينة التبوم مؤخرا، وأوضح أن كل الأسر المتضررة الآن في العراء بلا مأوى، بالإضافة إلى الخسائر في بعض العربات الخاصة، بينما لا توجد خسائر في الأرواح. وناشد المدير التنفيذي للمحلية المنظمات والجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لإيواء المتضررين وتقديم المساعدة لهم من ملابس وأساسات منزلية ومواد تموينية وأغطية. طالب محامو أولياء الحق الخاص بمحكمة الشهيد محجوب التاج اليوم باستمرار القاضي السابق زهير بابكر عبد الرازق، لأنه ملم بالتفاصيل التي تمت لفترة طويلة حيث أنه أكثر إلماما بالدعوة. وأكد قاضي المحكمة مولانا عثمان عبد القادر خلال الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين أنه تم تعيينه من قبل الجهات القضائية المختصة، وأن من حق المحامين تقديم طلباتهم لرئيس القضاء لأنه الجهة المختصة. الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الفراق من عرض الأدلة في قضية علي كوشيب، وقال في إخطار للدائرة الابتدائية بالمحكمة أن مكتب المدعي العام فرق من عرض الأدلة في القضية، ويواجه علي كوشيب تهما من بينها الجرائم ضد الإنسانية بسبب مقتل مواطنين في دارفور. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
أصوات الولايات.
أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات من جنوب كردفان في حاضرة مدينة كادوغلي. كل العالم بيتهيأ للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، وفي مدينة كادوغلي تبنت الاحتفال بهذه المناسبة منظمة للاعتدال للحوار وبناء السلام والتنمية ومناهضة التطرف. يسعدنا جدا أن يكون في رفقتنا الأستاذ محمد يحيى ممثل المنظمة. مرحب بك على راديو دبنجة.
مرحب بك أستاذ ومرحب براديو دبنجة ومرحب بشعب ولاية جنوب كردفان.
حبابك، وخلينا في بداية الحلقة نسلط الضوء على منظمة الاعتدال.
منظمة الاعتدال هي إحدى المنظمات الوطنية العاملة في مجال الحوار وبناء السلام والتنمية ومناهضة التطرف. عملت المنظمة في جميع ولايات السودان، واستهدفت الفاعلين الدينيين والمهنيين والشباب والشابات ورجال المقاومة وغيرهم.
طيب، فكرة الاحتفال في كادوغلي، ليه اختيار كادوغلي تحديدا؟ ولا الاحتفال حيكون في عدد من مدن السودان، والهدف من الاحتفال في مدينة هي محتاجة بالفعل لأن الناس تجتمع وتتناقش في كثير من قضايا.
المنظمة استهدفت بالاحتفالات مدينتي كادوغلي والدمازين بالتزامن في نفس اليوم ونفس البرنامج. الاحتفال بيتكون من يومين. اليوم الأول بيحتوي على ورشة بتضم 40 مشاركة من الفاعلات السياسيات والاجتماعيات والمهنيات ولجان المقاومة والشابات بصورة عامة. اليوم الثاني بيقام فيه احتفال في مركز الشباب بمشاركة الفرقة الشعبية وفرقة أهل الفن، بتقدم عروض غنائية داعمة للسلام الاجتماعي. اختيارنا لمدينتي الدمازين وكادوغلي لخصوصية ولاية جنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق، إيمان من المنظمة بتعزيز قيم قبول الآخر وبناء السلام الاجتماعي وإدارة الخلافات عبر الحوار في ولاية جنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق.
بالتأكيد ولاية جنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق في حوجة ماسة لإدارة الحوارات حول بناء السلام، حول مناهضة خطاب الكراهية، حول عديد من محاور بتعمل فيها المنظمة. بالتأكيد الاحتفالات دائما ما بتكون مجرد احتفالات، لكن بتكون دائرة تحقيق أهداف محددة. بالتالي رفعت شعار هو جميل جدا، لكن خلينا نسلط الضوء على شعار الاحتفال ذاته، نتكلم عنه ونفصل فيه كيف إننا ذاته نحقق الشعار ده.
رفعت المنظمة شعار كسر التحيز ضد المرأة. ده شعار الاحتفالات في ولاية النيل الأزرق وإقليم النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان. الشعار معناه واضح يعني. نعم، وكسر التحيز ضد المرأة يمكن تحقيقه ببس الوعي. ودي في المقام الأول مسؤولية الدولة والمجتمع المدني والقوى السياسية والفاعلين والفاعلات السياسيات. طبعا موضوع كسر التحيز ده موضوع حتمي في يوم من الأيام، إحنا حنصل للمرحلة دي، لكن الموضوع ده محتاج ل عمل طويل وشاغ جدا منها.
بالتأكيد، لأنه الحاجة المرتبطة بسلوك الناس بعاداتهم بتقاليدهم ومعروف مجتمعاتنا السودانية، وكل ما مشينا للأطراف للأقاليم لمناطق النزاعات كل ما قل الوعي كل ما زادت معاناة المرأة. فخلينا نتكلم بشكل عام عن مناصرتكم ودعمكم لقضايا النساء. هل على مدى السنة بتكون عندكم برامج للمناصرة ودعم النساء، ولا بتنتظروا بس 8 مارس بعد ذاك بتقيموا الاحتفالات مناصرة للنساء؟
بالتأكيد برامجنا ممتدة خلال العام كله. احتمال ده أول نشاط لنا في ولاية جنوب كردفان، لكن بالتأكيد ما هيكون الأخير. برامجنا المناصرة للمرأة ولقضايا الشباب والطلاب والفاعلين الدينيين هتكون مستمرة في الولاية. المنظمة الآن بصدد فتح فرع لها في الولاية، اجتمعنا مع عدد من الفاعلين في الولاية عشان ننفذ المشروع ده خلال قادم الأيام. هنفتتح فرع في الولاية تقام من خلاله أنشطة المنظمة بصورة دورية.
إذا توجدت المنظمة وبقت عندها وجود الفاعل في جنوب كردفان بالتأكيد حتكون في خطط، كل ولاية كل منطقة لها خصوصيتها لها طريقتها، فشنو الآليات أو البرامج الدائمة من خلالها بتوصلوا المعلومات بتاع التوعية للمجتمعات؟
نعم.
كل مجتمع زي ما قلنا عنده طريقته.
نعم.
بتوصل به المعلومات.
في الأساس المنظمة شغالة في قضية رفع الوعي عبر الورش، عبر ورش العمل والحوارات المستمرة مع كل فئات المجتمع، وده الأساس بادين بيو يوم 7 مارس في الورشة اللي ذكرتها سلفا إنها بتصادف 40 مشاركة، وبرامج الورش هتمتد في مدينة كادوغلي في كل مدن الولاية في غادم الأيام.
يبقى شنو الرسالة المفروض توصل للنساء في يوم عيد اليوم العالمي للنساء أو للمرأة؟ هو يوم النساء عبروا بيوصلوا قضاياهم قدر شنو حتيحوا الفرصة للنساء دي لإيصال صوتهم ورسالة تقليب شنو؟
نعم. طيب نحن بنهني المرأة في جنوب كردفان وفي السودان ونساء الأرض غاطبة بيوم المرأة العالمي. التهنئة دي ما مجرد تهنئة نظرية، نحن نزلنا على أرض الواقع، عقمنا الاحتفالات بالمناسبة دي. الأربعين مشاركة دي هيكونوا هنكون منهم مجموعات على أساس أنه تنزل المحتوى التدريبي للورشة ده على أرض الواقع. يعني الورشة هي عبارة عن ورشة تدريب مدربين على أساس أنه فاعلات دي ذاتهم منزل يدربنا النساء في الأحياء بحيث أن الأفكار بتاعتنا تصل للجميع. نعم.
رسالة أخرى لكل الناس، يعني لو النساء هم براهم عندهم كثير من معوقات كثير من مشكلات معاها ما قادرين يوصلوا لأهدافهم، بالتالي الموجودين حول النساء وفي الحالة دي أكيد بنكون قاصدين الرجال، فشنو الرسالة المفروض توصل للرجال في اليوم العالمي للمرأة؟
نعم، نحن طبعا المسألة بتاعت ثنائية رجال ونساء دي مفروض نتجاوزها، مجتمع السوداني كله مجتمع واحد. الموضوع بتاع التحيز ضد المرأة كسره ماشي بصورة ممتازة. النساء الآن موجودات في كل مفاصل الدولة وفي كل مفاصل المجتمع بدليل أنه أنت بتديري مع الحوار. نعم. ونحن رسالتنا للجميع بتبني قضايا كسر التحيز ضد المرأة، تفعيل مشاركة المرأة السياسية والاجتماعية، الاهتمام بتعليم المرأة بشكل خاص خاصة في المناطق ولاية جنوب كردفان، المناطق لسه متأثرة بالحروب، نسبة التسرب للفتيات من المدارس نسبة كبيرة، في نسبة بتاعة نزوح، دي كلها بتستدعي أنه القضايا دي في الأساس يعني بتمس المرأة بشكل مباشر. نحن مساهمتنا في القضية دي مساهمة بسيطة جدا، لكن العبء كله بيقع على إنسان الولاية في أنه يعني يعزز القيم دي.
ده طوالي جاب لنا سؤال شركة، دايما لما الناس يكونوا مع بعض الأيادي تبقى كثيرة زي ما بيقول مثلنا إيد على إيد تجدع بعيد، فهل عندكم شركة بتخطوا يدكم في يدهم عشان تحققوا نفس الأهداف؟
نعم، نحن عاملين مع شبكة منظمات على مستوى السودان في ولاية جنوب كردفان، بما أنه ده أول نشاط لنا، اجتمعنا مع عدد من المنظمات، مع مفوضية العمل الإنساني، مع عدد من الفاعلين الشباب على أساس أنه نشبك معهم لتحقيق أهدافنا في الفترة القادمة
إن شاء الله. إن شاء الله، تمنيات بالتوفيق والسداد لكل الناس القادرين يعملوا في مجال مناصرة ودعم المرأة، ما بقى أو ما فضل غير أنه نتيح مساحة لرسالة أخيرة عبر هذه الحلقة من أصوات الولاية.
الرسالة الأخيرة بجدد دعوتنا لإنسان ولاية جنوب كردفان لمشاركتنا في احتفالنا باليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس بمركز شباب كادوغلي. شاكر ومقدر لراديو دبنجا، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لضيف حلقتنا من منظمة الاعتدال للحوار وبناء السلام والتنمية ومناهضة التطرف محمد يحيى، ولكل نساء السودان كل سنة طيبات متقدمات ماشات نحو أهداف كنا بتخطيط محكم وثبات حتى الوصول آمنات سالمات غانمات بإذن الله. شكرا كثيرا لكل المستمعين الأعزاء، تابعوا معنا الحلقة دي من أصوات الولايات، قدمناها من ولاية جنوب كردفان وخصصناها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بصادف 8 مارس من كل عام. شكرا جزيلا لكل المستمعين الأعزاء، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة بنخليكم في حفظ الله وعنايته، وابقوا عافية. أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف السيد والي جنوب كردفان موسى جبر. أهلا ومرحبا بك السيد الوالي، ونبدأ معك حديثنا بالوضع الأمني في الولاية والوضع الصحي. يمكن مؤخرا شهدت الولاية تمديد لحالة الطوارئ لمدة شهر. أسباب تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر، هل الولاية فيها أحداث؟ هل فيها خروقات؟ يعني كل مرة في تمديد لحالة الطوارئ.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لكم إذاعة دبنجة، وأنا بفتكر إنه دي إطلالة رسمية على ولاية جنوب كردفان. وفي الجوانب اللي أنتم بتستفسروا عنها، نحن أعلننا حالة الطوارئ للتدهور الأمني اللي خشينا إنه يزداد يوم تلو يوم، وحتى إنه نحسم الانفلاتات الأمنية والولاية ترجع لسيرتها القديمة اللي كانت موجودة، وكمجتمعات ترجع تكون متعايشة ومتساكنة. أعلننا حالة الطوارئ لمدة شهر كامل، وقلنا بعد قراءة الموقف وبعد التحسن نحن ممكن نلقي أو نمدد. وفي ذات الوقت سمحنا للجان أمن المحليات في أنها ممكن تعمل حظر التجوال، لأنه كثير من الجرائم والتفلتات اللي بترتكب داخل المحليات وداخل المدن الرئيسة في أزمنة محددة، فالمحليات ترك لها القرار، لجان أمن المحليات ترك لها قرار حظر التجوال وطبقوه. والآن ما على الرأي الرسمي، لكن حتى استطلاعات الرأي العام والمواطنين ممكن يقولوا إلى أي مدى تحسن بشكل ملحوظ الوضع الأمني في الولاية. نحن بعد التقييم لاحظنا أنه عندنا قوائم لكثير من الناس الهاربين من العدالة اللي افتكوا الجرم، وحتى الآن ما تم القبض عليهم. وصراحة في ولاية محلياتها 17 كان لابد من أن نضع كل الترتيبات وكل التحسبات، وفي لجان أمني على مستوى المحليات وتشكيل قوة مشتركة مهمة إنه يتم القبض على كل المطلوبين والذين روعوا أمن المواطن. أنا دار أقول إنه المسألة هي الاختلالات ما كانت نتيجة عام ولا عامين، هي نتيجة تراكمات كانت في أزمنة كثيرة جدا. وقبل 2020 حصلت بعض الإشكالات بين مكونات محليات كادوغلي، امتدت أصبحت هنالك إشكالات أيضا بين مكونات محلية الليري. وآخرة يمكن في شهر 6 من العام الماضي وقعت إشكالات في محلية أبو جبيع داخل مدينة أبو جبيع. الآن أستطيع القول إنه أقول بفرض حالة الطوارئ وبرفع لجنة الأمن همتها بشكل عالي جدا جدا، كثير من الأشياء بدأت تنحصر، ونحن مدتنا 3 شهور كيما نتأكد. وفي ذات الوقت مع تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أيضا جهاز القضاء شكل محاكم طوارئ 8 منتشرة على مستوى محليات الولاية، زائد محكمة استئناف للطوارئ. أما عن الوضع الصحي فالولاية دي هي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل البيئة والمناخ المتاحين عندنا، في كثير من الأوبئة اللي بتضرب بعض المناطق، هنا دي نعمة من أنعم الله سبحانه وتعالى. لكن تحسبا لكل هذه الأشياء وزارة الصحة بتعي تماما دورها في ولاية حدودها مع دولة جنوب السودان ممتدة لأكثر من مئات الكيلومترات، وعندنا مناطق أخرى خارج سيطرة الحكومة ممكن ينتقلوا منها الناس في حركة مسموع بها ما بين مناطق الحكومة والمناطق الأخرى، وفي دي كلها بتحتاج من حكومة الولاية اهتمام صحي عالي جدا جدا. لذلك أيام التحصين شغالة، الصحة الوقائية شغالة، الصحة العلاجية بفضل الله مستمرة، لكن مع وجود النواقص زار الولاية في الأسبوع الماضي السيد وزير الصحة الاتحادي، وقف على احتياجات الولاية، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف يوفر لنا معدات طبية لمستشفى كولوجي اللي افتتح حديثا، والمستشفى المرجعي في كادوغلي، ومستشفى الدلنج، ومستشفى أبو كرشولة، ومستشفى أبو جبيهة، ده على سبيل المثال الحصر. وإن شاء الله أمنوا إنه وفر لنا كل احتياجاتنا، حتى وإنه نحن نقول نقلل تكلفة العلاج لمواطنينا اللي بنتقلوا إلى المركز واللي بنتقلوا إلى ولاية شمال كردفان بحثا عن العلاج، نوفر لهم الزمن ونوفر لهم المال، ونستطيع أن نوفر لهم الخدمة الصحية والطبية المطلوبة. وزير الصحة مشكور أيضا، وكتب توصية بتشكيل لجنة بتاعت إسناد على مستوى المركز وعلى مستوى الولاية. نحن لجنة الإسناد إن شاء الله تفعل، نتوقع أنه لجنة الإسناد تلبي احتياجات الولاية في الجهة هي أعلى من سعة الولاية، والولاية قد لا تستطيع أنه توفرها وتحظى باهتمام من لجنة الطوارئ المركزية برئاسة الفريق أول ركن عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي.
السيد الوالي، يمكن الفترة الماضية الحدث الأكبر كان هو دخول المعلمي السودان في إضراب مفتوح عن العمل، ونتيجة لذلك يعني توقفت العملية التعليمية في كل مدارس السودان، وتأخر العام الدراسي، ومطالب المعلمين متعلقة مباشرة بوزارة التربية والتعليم الاتحادية. لكن في بعض الجهود وبعض الحلول ممكن تقوم بها حكومات الولاية المحلية حتى تضمن يعني استمرار العملية التعليمية، وولاية جنوب كردفان واحدة يعني من الولايات اللي شهدت يعني تدني في التحصيل في الشهادة الثانوية في السنة الماضية. جهودكم شنو تجاه المعلمين بالولاية؟
شوف، على ذكر المعلمين، أنا لابد من أنه أحيي وأشكر كل معلمي الولاية، معلمي ومعلمات الولاية. صراحة معلمي الولاية سبقوا كل الولايات الأخرى في أنه كانوا عندهم استحقاقات ومطالب طالبوا بها وأخذوا فرصتهم من الإضراب. المطالب، مطالب المعلمين مثل مطالب العاملين، هي اتحادية لأنها صادرة بمنشور اتحادي، وسدادها كان يتطلب أنه أو هو واجب اتحادي من الدرجة الأولى. نحن في هذا الإطار، وبما أنه معلمين كانوا أضربوا، هم الوحيدين في السودان كانوا أضربوا مطالبين بحقوقهم، سعينا مع حكومة المركز وزارة المالية الاتحادية ممثلة في الوزير وممثلة في وكيل الوزارة، ووسائل كبير جدا جدا من مكتب الفريق عضو مجلس السيادة فريق شمس الدين، فريق أول شمس الدين كباشي، وكل الحادبين من أبناء الولاية يتحركوا نحو المركز. والحمد لله الآن تم الإيفاء بكل استحقاقات المعلمين للعام 2020 عدا 3 شهور، هي استحقاقات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. نتوقع إن شاء الله فيها تتم المعالجة في غضون الأسبوع القادم. أما ما قبلها بفضل الله سبحانه وتعالى استلموا كل فروقات طبيعة العمل ودي الاستحقاقات المعروفة في الخدمة المدنية، وحتى نحن إن شاء الله استحقاقاتهم في العام الجديد من يناير وفبراير تم تسديدها بالهيكل الجديد، ومعالجة الفروقات بتاعتهم المتمثلة في بدل اللبس في التذاكر في غيرها، نحن هنعمل لها معالجة شهرية حسب النظم حتكون 1 على 12، يعني في كل شهر بنديك 1 من 12 إلى أن تكتمل السنة، تاني ما بكون عندك مطالب. وبالتالي رغم الإضراب التم في كل أنحاء السودان، إلا وإن والله المعلمين هنا مشكورين في ولاية جنوب كردفان، يعني حسوا إنه في هو كبيرة جدا جدا ما بينهم وما بين الولايات في التحصيل الأكاديمي، وهم دفعوا بالمسألة دي، تناسوا عن أشياءهم الشخصية ومشوا للاتجاهات العامة لحاجة أبنائهم التلاميذ وأسرهم، ومشكورين يعني الآن هم مستمرين. ونحن بنفتكر إنه للآن الحقوق الموجودة البسيطة دي سوف نلتزم إن شاء الله بسدادة، وحتى كان في إشكال أظنه أصلا ما علمت من وزارة المالية إنه كان في فرق في التدريب، وشعروا إنه الفرق فيه عجز نتيجة خطأ تدريب خاطئ. الآن التزموا لي إن شاء الله بكرة هيتم تسليم هذا الفرق، اعتبار أن المبالغ كلها موجودة ومتاحة إن شاء الله.
نعم السيد الوالي، يمكن حاضرة الولاية كدقلي فيها معسكرين لنازحي لقاوة، يعني الفترة فاتت في بعض الجهود للعودة الطوعية، نقيف معك كده في أوضاع النازحين الآن وجهود العودة الطوعية، وحتى الآن الأمور ماشية كيف؟
والله وشوفي، نحن مرحبة والحاجة بنازحي لقاوة، وهم جو لأهلهم هنا في ولاية جنوب كردفان، وده بيأكد لك إن ولاية جنوب كردفان يعني مقارنة بأوضاع كثير من الولايات هي الحمد لله في وضع أفضل. والدليل على كده إنه أهل الولاية لما أحوالهم يعني تردت ما وجدوا ملاذ إلا إنه يجوا لأهلهم في ولاية جنوب كردفان، هم مرحب بهم. وهم الآن ما عندهم معسكرين في حاضرة الولاية، عندهم معسكر واحد في حاضرة الولاية في المين البري، وعندهم معسكر آخر في مدينة الدلج. نحن في الإطار ده يعني أول أهدافنا إنه نوصل لهم الملاذ الآمن، وقد تم تعاون معنا المركز بدرجة كبيرة جدا جدا، وفر لهم قوافل وعمل لهم إسناد ودعم لكثير من حاجاتهم في الإيواء في القضاء في الجوانب الصحية. حكومة الولاية ما يعني ما قصرت ولا آلت على نفسها في أنه ضرع المسائل دي، بيعتبرون إنهم مواطنين زيهم زي أهلي جنوب كردفان. لكن أهل لقاوة ومن خلال نحن يعني متابعتنا اللصيرة بهم من خلال اللجنة اللي هم مشكلينها ومتواصلة مع أجهزتنا الحكومية، وخاصة مفوضية العون الإنساني بالولاية اللي لعبت دور كبير جدا جدا، ومثلت حكومة الولاية خير تمثيل مع رئاسة محلية كادولي ورئاسة محلية الدلن. أهل لقاوة صراحة الآن اللغة اللي بقت موجودة والأكثر انتشارا إنهم عايزين يعودوا إلى لقاوة، وبيفتكروا إنه لا خيار للقاوة إلا لقاوة، دي جات من رغبتهم من تلقاء أنفسهم. بعض منهم بيفكر في أنه عودتهم تكون قبل رمضان، وآخرين منهم بيقولوا نرجع قبل موسم أو قبل بداية وطول الأمطار. على أي حال نحن كحكومة بنفتكر إنه هنالك أشياء لابد من أنه تصبر عودة أهل لقاوة طوعية، دي نحن متفقين، ولكن لأنه الشأن بي لحكومة غرب كردفان في التنسيق معاهم بإذن الله، نحن عايزين أهل لقاوة أول حاجة يطمئنوا إنه الأمن مستتب بدرجة عالية، وقد تم التأكيد على ذلك من حكومة غرب كردفان. وحكومة غرب كردفان أعلنت حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ دي بتمهد كثير جدا جدا لبسط الطمأنينة وسط أهل لقاوة وفي الولاية بصفة عامة. أنا ما داري أتكلم عن شأني بخص حكومة غرب كردفان، لكن بتكلم في الجانب البيلينا ووجود أهل لقاوة هنا. نحن بنفتكر إنه إذا ما قامت الحكومة بوضع ميزانية لجبر الضرر، لأن الزول اللي بيرجع للقاوة خسر المنزل وخسر الممتلكات الأخرى، فقد غنيمياته، فقد بقيراته، فقد أشياء كثيرة جدا، تكون في حاجة بتاع جبر ضرر. قبل ده نحن عملناها في كادبلي، وما نحن ما بندخل بتقديم خبرتنا في معالجة جبر الضرر على أساس إنه الناس ترجع، وترجع زي ما قالوا ما تكون عليها مصقبة ولا عليها معاناة. يستطيعوا أنه يندمجوا في مجتمعاتهم من النقطة اللي هم بدوا فيها. فالعودة الطبيعية تتعلق من الدرجة الأولى برغبة أهل لقاوة. نحن ما عندنا غير أنه نساعدهم في تلبية رغباتهم بالتعاون مع حكومة الولاية، حكومة ولاية غرب كردفان والحكومة المركزية أو المستوى الفيدرالي إن شاء الله.
إن شاء الله. السيد الوالي، ولاية جنوب كردفان يعني فيها مشاريع زراعية كبيرة في أبو جبيهة وفي بعض مناطق محلية التضامن. حسب التقارير السنة دي إنه في تدني في نسبة الإنتاج، وخاصة إنه الموسم يعني في نهاية يمكن لحد 15/3 في الشهر ده نهاية الموسم الزراعي، وبتبدأ تحضيرات للموسم الزراعي الجديد. ترتيباتكم شنو أنتوا كولاية حتى يعني تتفادوا تدني الإنتاجية في الموسم ده؟
طيب نحن أول حاجة، أنا زي ما قلت لك إنه نحن الاستعداد المبكر للموسم الزراعي القادم دلالة بتاعت نجاح. لكن قبل الاستعداد المبكر، نحن يا دوبك عندنا بعض المشروعات الكبيرة يا دوبك في المراحل الأخيرة من حصاد مشروعاتهم الزراعية، مشاريع الكبيرة في محليات الترتر، في محليات أبو جبيهة وغيرها وغيرها، محليات التضامن آسف مش الترتر، محليات التضامن ومحليات أبو جبيهة ومحليات العباسية، دي مشاريع نتوقع إنه حصادها
نعم
هبيلة برضو. حصادها بيستمر لغاية 15 مارس أو نهاية مارس. طيب الحتة المهمة جدا أن احنا بسبب إعسار المزارعين وعدم سدادهم لمديونياتهم، نحن فقدنا كثير من مزارعينا وأصبحوا لأنهم مطاردين وملاحقين من قبل سلطات البنك بالسداد هم ما عندهم، يعني ما يمشوا السجن، ونحن لو مشوا السجن حنفقدهم أول حاجة كمواطنين من الدرجة الأولى بيساهموا معانا، مواطنين مؤثرين بيساهموا معانا في الأمن المجتمعي وعندهم دور بيلعبوه كثير جدا جدا وسط أهلهم. لذلك أنا ذهبت إلى الإدارة العامة للبنك الزراعي وجلست مع المدير العام ومع نائبه ومع الإدارات المختصة، طلبت منهم شيئين اثنين في زيارتي لهم. أولا معالجة أمر الإعسار مع المزارعين، واحد. اثنين رفع قيمة السلم، لأنه المزارع شال السلم بفي أقل تكاليف الإنتاج كانت عالية، دي بتعجز بشكل جلي أو واضح وبتخليه لجمع كل محاصيله، دي هيبقى صفر اليدين في النهاية وما عنده حاجة يواجبها الموسم القادم. لذلك كنا نحن ناشدنا البنك الزراعي يرفع قيمة السلم حتى إنه يتمكن المزارعين يسددوا ويخفف المسألة بتاعت الإعساد، يشوف الكيفية والصيغة. نحن أنا واحدة من المناشدات اللي قلت لهم أنا لا أطالب بمعالجة الإعسار على الشكل الجماعي، لكن على المستوى الفردي كده أبحثوا، لأنه في بعض الناس المزارعين اللي جو نتيجة بعض الأشياء البيئية والطبيعية ونتيجة بعض الأشياء المتعلقة بالتوفير الأمن والأمان فقدوا بعض من منتجاتهم الزراعية. ناس البنك والله شكروني وافتكروا إنه دي حتة أنا تكلمت عنها ما على مستوى ولاية جنوب كردفان، لكن قال لي على مستوى الوطن نحن قال لي نبحث عن معالجتها. طيب دي إذا أنا وجدت لها إجابة سريعة طوالي بنتقل للمربع الآخر، انتقلت أنا للمربع الآخر بعد ما تتوفر لي الإجابة، الإعداد المبكر للموسم الزراعي القادم، ودي واحدة من العوامل المهمة جدا اللي نحن يفترض أن نهيئها نفسنا. كيف نرفع؟ أول حاجة المساحة المستهدف زراعتها في الموسم القادم الجديد إن شاء الله، واحد. التمويل الرأسمالي والتمويل النقدي وتوفير مدخلات الإنتاج، ومنو بوفر كل الأشياء دي؟ نحن الوقود والمحروقات أصبحت يعني غير مدعومة، وبالتالي حاشتريها المواطن. أنا عشان ما أحفز المواطن ده يتعامل مع الزراعة لابد من أن نتفق مع البنك الزراعي على صيغة بتاعت تمويل مدخلات الإنتاج وتمويل كل العمليات الزراعية إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا السيد موسى جبر والي جنوب كردفان، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم، وإن شاء الله نلتقيك في حلقة قادمة.
شكرا أستاذ فاطمة وشكرا لإذاعة دبنجة وكتر خيركم، ونحن متاحين متى ما رأيت إنه في حاجة ممكن تأخذها منا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكة. كنداكة مساحة بنتناول فيها قضايا الكنداكات بصورة عامة من إقليم النيل الأزرق. في المساحة دي من كنداكة نحن حابين نتكلم عن البنات اللي بيشتغلوا في مجال في المجال الطوعي أو منظمات المجتمع المدني بصورة عامة. يعني هم دارين نشوف كيف المجتمع قادر يتعامل معاهم، هل هم قاعدين يلقوا مضايقات من أسرهم من المحيط اللي هم موجودين فيه ولا لا. فنحن أنا الليلة في ضيافة 4 من الكنداكات حاسمع منهم كيف هم قاعدين يعني يتعاملوا مع المجتمعات اللي هم موجودين فيها، كيف قدروا يتغلبوا على ظروف كثيرة ومتاريس كثيرة تخطت قدام من خلال ممارستهم لنشاط العمل المدني. أول حاجة معي منو؟
هيفاء الطاهر.
هيفاء شغالة وين يا هيفاء؟
أنا والله متطوعة في كذا مكان.
السلام عليكم. إسراء حسن. أنا ناشطة في العمل الطوعي في كم جسم شبابي ونسوي.
طيب السلام عليكم. أنا روعة ناصر، واحدة من تيم مشروع في مبادرة وعي النسوية.
مزدلفة موسى، ناشطة توعوية في كذا محل إن شاء الله.
يمكن يعني كذا محل دي برضو ده حيكون برضو بداية نحن حنبدأ به حديثنا، لأنه بنلقى دائما الزول اللي امتهن العمل الطوعي ده ما بيحسر نفسه في مؤسسة واحدة، بس بيلقى روحه إنه هو شغال في أكتر من مؤسسة. ففكرة إنك تكوني شغالة في أكتر من مؤسسة ده برضو بزيد العبء عليك، برضو بخليك إنه زمنك كله مليان. ويمكن أنا في البداية تكلمت عن إنه نحن دارين نتكلم عن نظرة الناس للبنت الشغالة في منظمات المجتمع المدني، مضايقات الناس لتفكيرهم ذاته في البنات الشغالات في منظمات المجتمع المدني كده. نحن نسمع منكم ونسمع تجاربكم الخاصة.
طيب بسم الله. أول حاجة يعني في المنطقة بتاعتنا أو في الحتة اللي أنا ساكنة فيها بالتحديد، بنظروا لأنه البيت اللي شغالة في منظمة بالتحديد، هم بقول لك منظمة ما بقول لك طوعية أو في حتة محددة. شغالة في منظمة معناتها أنت بتطلع وتنزلي مع الأولاد، بتسافري مع الأولاد، بتقعدوا لحد أنصاص الليالي مع الأولاد، في حين أنه هم ما عارفين أنها قاعد تقدم شنو، ما عارفين أنها قاعد تعمل شنو، الحتة اللي هي قاعد تمشيها دي بتعمل فيها شنو. الناس بتقدم لك النظرة بتاعت النقد من غير ما تعرفي كنت ماشية تقدم شنو، او في ناس بيكونوا عارفين انك قاعد تعمل في شنو لكن متعمدين انه مثلا لانه النظره بتاعه المجتمع بتقول انه البنت اللي شغاله في منظمه او في عمل طوعي او مع اولاد تحديدا معناته هم قاعدين يمشوا الخلا، قاعدين يمشوا بيعملوا تفاصيل تانية خاصه بهم، خاطين المفهوم النسوي او نحن شايفين النسويه دي ان هي نتحرر من حاجاتنا، ما نسمع كلام ناس البيت، ما نشتغل بالمجتمع. بالعكس نحن خاطين الأسرة والمجتمع دي أول حاجة إن إحنا قاعدين نشتغل على ذاتها بتخدم أسرتنا والمجتمع بتاعنا. فما عارفة يعني الموضوع بتاع
التنميط
بتاع إنه البيت شغالة في حتة ما أو في منظمة المجتمع المدني بتعمل كده، دي نحن قادرين إنه نشيلها من أمخاخ الناس دي. أنا حرفياً هيفا قادرة أشيل الكلام ده لأنه قدرت أشيله من المحيط بتاع الأسرة الكبيرة بتاعتي والحي بتاعي برضو، لأنه لما أجي داخلة بالليل أو يلاقوني في الشارع بنت المنظمات سافرت في الستوريهات بتاعتي، هاي بنت المنظمات مشيت وين جيت من وين. أنا قادرة أرود بشكل يعني إيجابي، يعني ما بشكل ويتو ما عارفين وكذا، لا أنا ممكن أدي ورد أو أدي كلمة تاني بكرة لو لاقاني ما حيقول لي بنت المنظمات.
طيب يمكن يعني إسراء هيفاء تكلمت عن إنه هي عندها القدرة في إنه تتفاهم مع أي زول، لكن يمكن إحنا في مجتمع مفتوح يعني أي زول داري يعرف تفاصيل حياتك، مرات الواحد روحه بيتحرك بحس إنه ما داري يجاوب. فيعني الحاجة دي برضو بترجع لتفاهم الأسرة، أسرتك الصغيرة والأسرة الكبيرة وناس الحي برضو للشيء اللي أنت قاعد يعني تقوم به وكده. احكي لنا تجربتك.
طيب أنا بالنسبة لي إنه الأسرة داعمة بشكل عظيم شديد، لكن يعني الأسرة الكبيرة الخالات البعيدين فهم دائما بيشوفوا إنه هي بتسافر برا، هي بتسافر مع أولاد، بتسافر مع بنات، بيمشوا بيشتغلوا وما قاعد تستفيد حاجة من الشغل اللي بتمشيه ده. فيعني هم النظرة بتاعتهم بتكون دائما في إنه أنا المفترض أشتغل شغل مدري بتاع حكومة وأقعد أمشي أي البيت الساعة 3 الساعة 2 الساعة 4 خلاص ده كده شغلي والحاجات اللي هم شايفينها إنه المفروض تكون. يعني إضافة لأنه ناس الحي ذاتهم النظرة بتاعت المجتمع عموما هم بكونوا شايفين إنه الزول ده ما قاعد يعمل فيه حاجة، في حين إنه إحنا بنكون شغالين إصحاح بيئي في المجتمع ذاته، وهو أول الناس اللي بيطلع بيكون هو معاك قايل، لكن لما تمشي خطوتين هو بكون ضد الفكرة بتاعت إنه أنتوا طالعين أصلا وما بتستفيدوا منه حاجة وعاملين كده. فهم ما قادرين يصلوا للمرحلة بتاعت إنه هم إحنا عايزين نقدم، احنا عايزين نقدم الحاجة اللي بنعمل فيها دي، احنا شايفينها انها هي حاجة كويسة وهي بتفيد المجتمع اللي هون احنا قاعدين في المجتمع، احنا مع بعض قاعدين في حتة واحدة مفروض ندعم بعض. النظرة دائما بتكون في انه والله هم ما عندهم شغلة دي الفاضيين. يعني احنا في انا شخصيا ما قاعد اطلع، يعني على مستوى الجيران علاقتي بتكون يعني انا بصل البيت مرات المغرب بعد المغرب، فما بلقى زمن اطلع به للجيران. ف التنميط طوالي مفتري عشان شغال في المنظمات. يعني الحاجة دي بقدر ما إنها مؤذية إحنا ما قادرين نصلكم، عشان إنه إحنا والله يعني الواحد بيجي يا دوب يرتب حاله عشان يمشي تاني يوم. فالحاجة دي بس الحمد لله
والله يعني هاي ربنا يكون في العون. يعني روعة الفكرة السائدة عن بيت المنظمات في إنه هي بتطلع وتنزل مع أولاد وبتجي في أوقات متأخرة. يعني الحاجة دي جات من وين بالنسبة للمجتمع؟ وليه المجتمع ما قادر يتقبل مثلا إنه في ناس قاعدين يقوموا بعمل طوعي، في ناس قاعدين يخدموا غيرهم في مجتمعات تانية؟
والله طيب أنا شايف الحاجة دي بنسبة الجهل الكبير الموجود في الولاية. يعني نحن أغلبيتنا ما متعلمين، يعني بتلقى في الأسرة في فرد واحد أو فردين، أو في أسرة بتلقاها كلهم ما متعلمين. فدي الحاجة اللي خلت إنه مثلا الناس ينظروا للبنت اللي بتشتغل في منظمات بنظرة سلبية. فأنا غيدو واحدة من الناس الشغالة في المنظمات، بس يعني من ناس بيتنا ما اتلقيت نظرة سلبية أو ما لقيت أي تعارض مع مجال شغلي أو تأخيري أو كده. بالعكس هم كانوا داعمين للفكرة بتاعتي، لأنه أنا بساعد مجتمع وبساعد المجتمع اللي أنا قاعدة فيه وخصوصا. فأنا شايفة إنه البنات الشغالات في المنظمات هم بالمناسبة بينظروا للمجتمع قبل ما ينظروا لروحهم. يعني حتى نحن لما نكون شغالين فيلد أو نكون يعني ماشيين حتة، أول بنشوف خصائص المجتمع ده ذاته بيتميز بشنو. يعني إحنا بنلبس نفس اللبس، يعني في فكرة بتقول لك عيش في روما كما يعيش أهل روما. يعني إحنا بننظر للمجتمع أول وبنقدم الخدمة للمجتمع قبل ما نقدمها اللي إحنا لروحنا.
طيب شكرا يا روعة. يعني مزدلفة، يعني برضو أنا لسه في الحتة بتاعت المسألة بتاعت التنميط دي، هل في نوع مثلا من البنات بيقوموا ببعض الممارسات، هل خلت الممارسات بتاعتهم دي تأثر علينا نحن مثلا كبنات شغالات في منظمات المجتمع المدني؟ خلت الفكرة بتاعت التنميط الفكرة السائدة دي؟
طيب أنا بشوف إنه الفكرة بتاعت الناس ما قادرة تفرق ما بين الحاجة الشخصية والحاجة العامة. يعني في سلوك شخصي الزول بيمارسه في مجتمع، أنا شغالة في منظمات مجتمع مدني بمشي الفيلد، لكن عندي ميولاتي الشخصية لما أعمله هناك وزول يشوفه بتتعكس علينا بصورة غلط، فبالتالي الناس اللي حوالي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيسمعوا انه والله فاتوا اقدي، فاتوا حلة الحجر، فاتوا ما بعرف وين شربوا مثلا، ما بعرف سكروا. اول حاجة بقول لك مثلا الناس اللي كان بديل قاعدين يشربوا، البنات اللي معناها كلهم بيشربوا مع بعض. في حين انه مثلا تكون في واحدة ماشية الفيلد ضايع هنديل مع ناس سيئين، يمكن يكونوا اولاد او ممكن يكونوا الناس الحي ذاتهم، هي ما تأثرت بهم ولا عندها علاقة بهم، لكن الصورة بتيجي تتعكس من ناس تانين حتى بصورة او باخرى. لو كانت شكل في الشكل وناس عادية في شكل هزار، لكن في زول بيخطها في راسه بصورة جدية بصورة جدية، بالتالي بتمشي لناس بيتكم يمكن لو بيتكم كلهم ما سألوكم أو ما قالوا لكم، لأنه عارفين إن أنت شغالة عشان تحسني من نفسك، عايزة تلبسي كويس، لأنه المجتمع المدني تلقائيا يا جماعة بصورة أو بأخرى قاعد يحسن من مستوى الزور أو من شخصية الزور، بيرفع منك أنت ماديا، بيحسن وضع ناس بيتكم، تبقي أنت مقبولة اجتماعيا. لكن مقبولة اجتماعيا دي فيها كمية من السلبيات. أول شيء يعني يقول لك أنت بيت ما كويسة، بيت بتطلع وتنزل بتعمل كمية من الحاجات. نحن كيف نقدر نحارب الحاجة دي؟ زي ما احنا شغالين في وعي في موضوع بتاع awareness، يعني بنوعي الناس انه اول حاجة بتجي بي في العنف ما اللي يكون عنف مثلا اقتصادي، في عنف لفظي، ده اسوأ حاجة ممكن تتعرض لها البيت في المجتمع.
تلقائيا زي هي صنفت انها هي واحده من البنات اللي بيطلعوا الخلا وبيعملوا وبيشربوا وبيطلعوا وبينزلوا، فالحاجه دي هي محتاجه حلول جذريه كبيره شديد. عشان نحل الحاجات دي او نعمل لها حلول جذريه شديد حلول جذريه
كبيره
محتاجه مننا وقت شديد ووعي يعني عالي شديد.
الحاجه في التنميط
هيفاء، انا جاياك يا هيفاء في المساله بتاعت التنميط، لكن انا كنت عايزه اعرف برضو يعني العنف اللفظي ده يعني اكثر حاجه نحن نتعرض لهم من الرجال ولا من النساء، وياته التاثير ذاته قاعد يكون اكبر. يعني انت ممكن تبدي بالتنميط.
طيب انا ابدا بالتنميط. الحاجه انا عندي حاجتين حاسه انه المجتمع تحديدا الذكوري قاعد ينمطنا عليهم. إنه أنا مثلا شغالة في أكس من المنظمات، شغالة في أكس من المبادرات، عندي شغل في أكس من المناطق، جاي عربية سوقني من البيت. الأولاد اللي في الشارع شافوا العربية جات وقفت رفعتني، بعد المغرب العربية جات وقفت رجعتني. معناتها أنا ماشية وين جاية من وين، طوالي هم الفكرة بتاعت التنميط بتجي في بالهم إنه أنا قاعدة أركب عربية مع أولاد تمشي وين، بفلو مقفلة قاعدة تمشي وين قاعدة تمشي.
طيب أنا في رأيي الشخصي بقول إنه نحن كنشطة أو كوكلاء تغيير عايزين نغير صورة نمطية في المجتمع. طيب نحن أول شيء بنقسم تفاصيل النيل الأزرق كلها، فيها أحياء وفيها مجموعة من الفتيات في أماكن كثيرة. نحن عندنا طاقة قاعدين نطلع بيها وقاعدين نتقبل النقد اللي بيجينا من الشارع وكل شيء، لكن أنا بشوف إنه لو قعدنا مع مجموعة كل يوم، إحنا كوننا مجموعة برانا كل يوم في حاجة جديد نتكلم عن البنات، على إنه أنتوا ميولكم شنو، نسمع منهم هم عايزين يعملوا شنو، تفاصيلهم شنو، فالحاجة دي بتكون كويسة شديد إنه إحنا نسمع مشاكلهم منهم، بعدك إحنا هنقدر نحلها.
شكرا مزدلفة، شكرا روعة، شكرا إسراء، شكرا هيفاء. المستمعين الأفاضل في كل مكان، دي كانت مساحتنا من كنداك، تكلمنا فيها عن فكرة التنميط للفتيات العاملات في منظمات المجتمع المدني. وفي الختام نحن بنقول لكل بتأسرد على نفسها في إن هي تخدم مجتمعها إنه ما بيكسروا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.